الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والنجوى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كما هو معلن ومتقرر بأن هذا المجلس سيكون في التعريف على واحدة من عشريات ابن القيم رحمه الله تعالى، كما سبق التعليق على جملة منها. وهذه العشرية هي عشرة عشرة أسباب ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قرر فيها انشراح الصدر، فهي أسباب يقع بها انشراح الصدر لمن كانت فيه وتخلق بها. انشراح الصدر من أعظم الأسباب وأجلها وأنفعها في سعادة العبد وتحصيله لطمأنينة قلبه وراحة نفسه، حتى أنه يرى الدنيا أوسع ما تكون إذا كان صدره منشرحا. والله جل في علاه لما أخبر عن انشراح صدور المؤمنين نسب شرح صدورهم إلى نفسه، وكفى بهذه المنزلة. قال سبحانه وتعالى، وهذا سيذكره الحافظ ابن القيم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام. فلحظ هذا الأمر، وهو أن الرب جل في علاه نسب انشراح صدورهم إلى نفسه، لأنه هو الذي تولاه، وهو الذي رزقهم إياه، وهو الذي هداهم إليه. وبهذا يتبين لك أن الكفر أيضا والمعصية والضلال يقع بهما انشراح في الصدر، لكن هذا الانشراح إنما يكون من جهة العبد لما تسوله له نفسه من أن صدره منشرح، أو بسبب ما يظن أنه قد حصل به سعادة أو راحة، كما ينشرح صدر الكافر بكفره، وربما حمله هذا الانشراح إلى السير في طريقه والدعوة على الصبر فيه، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وكما ينشرح صدر طالب الشهرة بشهرته، وصاحب المال بماله، وصاحب الصحة بصحته، وكلها إنما هي موقوتة بأوقات هذا الفعل. أما انشراح الصدر المصاحب للإيمان والعمل الصالح وطاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه ملازم للعبد في هذه الحياة الدنيا، ولا ينقطع عنه إلا بانقطاعه، كما أنه يجد أثر ذلك ونعمته في الآخرة. وأنت تعلم بارك الله فيك أن أعظم نعيم الدنيا هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن أعظم نعيم الآخرة رؤية الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب أسباب عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد لما تكلم عن الزكاة، وهذا من أعجب ما يكون. لأنه ذكر أن من أسباب انشراح الصدر هذه العبادة العظيمة. فننظر فيما ذكره رحمه الله وفيما قرره مع تعليقات تكون إن شاء الله تعالى مختصرة تبين مقاصد ما أراده إن شاء الله وتوقف على المعاني التي فيها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا نبه على أن كل منزلة من المنازل التي يكون فيها الكمال للبشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى هذه المنازل، في أعلى هذه المنازل وأجلها وأرفعها. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلقه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم من أعظم آثار انشراح الصدر، فإن العبد كلما كان منشرحا في الصدر كلما كان حسما في الخلق. وهذا أمر يعيشه الإنسان ويجربه في حياته ويلتمسه ممن حوله من الخلق. وكلما ضاق صدر الإنسان ضاق خلقه. وهذه المسألة التي قررها ابن القيم رحمه الله أراد الإشارة فيها أنه بقدر الاتباع من العبد المؤمن للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بقدر ما يحصل من نسبة انشراح الصدر. فكلما كان العبد متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، عاملا لسنته، مصدقا لخبره، مطيعا لأمره، مجتنبا لنهيه، كلما تحصل له من انشراح الصدر أعظم المنازل. نعم.
قال رحمه الله: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح الصدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه.
أعظم أسباب انشراح الصدر التوحيد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في جميع كتبه، وأرسل به جميع رسله، ودعا إليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل لأجله خلق الله السماوات والأرض، وخلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال العلماء إلا ليوحدون، أو قالوا إلا لآمرهم وأنهاهم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. فأثر التوحيد في قلب صاحبه وفي صدر صاحبه، بل وفي جوارحه كلها، في بصره وفي سمعه. وأعظم من هذا ما يكون له من الأثر في قلب العبد المؤمن شيء عظيم، لأن التوحيد آخذ بمجامع الخير كله. أنت عندما تخبر عن التوحيد تخبر عن الأول سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الغني والخلق كلهم فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. القوي والخلق كلهم ضعفاء، والله هو القوي العزيز. وخلق الإنسان ضعيفا. فالله جل وعلا له كمال الصفات. وهذا التوحيد إذا عرفه العبد تحقق به وأيقن وأذعن بما اختص الله سبحانه وتعالى به نفسه انشرح له صدره، انشرح له صدره، انشرح صدره للتوحيد ولكل ما يأمر به هذا التوحيد ويدعو إليه من محبته ومحبة أهله ومحبة أعمالهم. هذا كله راجع إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهو الهدى، وهو العلم النافع، وهو أعظم أسباب انشراح صدور الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. هذا التوحيد الذي دعا الله سبحانه وتعالى إليه الخلق جميعا، وما من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر المصنف الآيتين: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والإسلام هو التوحيد، لأن هذه المصطلحات الشرعية حيث أطلقت يدل بعضها على أعظم مطالبها. فأنت عندما تقول الإسلام فالإسلام هو دين التوحيد، وعندما تقول العبادة فالعبادة هي التوحيد، وعندما تقول التوحيد فالتوحيد هو حقيقة العبادة. لهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية في الصحيح إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية أخرى في الصحيح إلى أن يوحدوا الله. ولما أرسل علي بن أبي طالب، هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس، ولما أرسل علي بن أبي طالب لأهل خيبر كما في الصحيحين في حديث سهل بن سعد قال: حتى تنزل بساحتهم انفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وهذا انشراح الصدر من أعظم أسباب ما يسمونه بالمدينة الفاضلة عن التوحيد، فإنهم يتطلبون عن الفلاسفة والمتكلمون في علم الاجتماع والمتكلمون في صلاح النفوس وفي تزكيتها، وإن كانوا من أشد الناس إعراضا عن دعوة الرسل وعن الإيمان، إلا أنهم يتكلمون عما يسمونه بالمدينة الفاضلة، يعني في تصورهم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن هذه المدينة الفاضلة على حسب اصطلاحهم؟ قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالعبادة وعدم الشرك هي أعظم أصول وأسس ما يسمى بالمدينة الفاضلة. ولهذا لما قام التوحيد في مجتمعات المسلمين في أول عهوده وعصوره وما تبعها كانت هي أعظم البلاد أمنا ورخاء واستقرارا وصلاحا وبعدا عن الشر. وإذا تكلمت عن التوحيد فإنك تتكلم عن القرآن كله، لأن القرآن كما يقول المصنف رحمه الله المقيم في بعض كتبه: القرآن كله توحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يفرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه.
الإيمان نور في قلب العبد، إيمانه بالله، إيمانه بملائكته، إيمانه بكتبه، إيمانه برسله، إيمانه باليوم الآخر، إيمانه بالقدر خيره وشره، هذا كله نور يقذفه الله في قلب العبد وينفسح هذا النور ويضيء ويشتد وتشتد إضاءته وتتبدد الظلمات التي بين يديه بقدر ما يكون عند العبد من تحقيق لهذا الإيمان. وأنت إذا نظرت إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى مع الإيمان من الخير الذي يحصله العبد في الدنيا والآخرة عرفت ما قرره المصنف رحمه الله تعالى. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، ما الاطمئنان هنا؟ الاطمئنان عدد الارتياب والحركة والشك، ولهذا تقول العرب هذه أرض مطمئنة، يعني أنها ليس فيها حركة ولا اهتزاز، وهكذا يكون القلب مطمئنا بالإيمان، لا ينظر إلى ما فاته من أمر الدنيا مطلقا، وإنما ينظر إلى ما فاته من تحقيق بالإيمان، فيطمئن القلب بقدر الإيمان الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وبقدر ما يقبل عليه العبد من أعمال شرائع الإيمان. هذا الإيمان من أعظم الأسباب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي سمعتموه ونسبه إلى الترمذي في جامعه، والحقيقة أنه في النسخ التي بين أيدينا من جامع الترمذي والتي سمعناها على شيوخنا والتي عليها الشروح، هذا الحديث ليس موجودا، وقد تكلم عليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، وأما معانيه فإنها دقيقة عظيمة يدل عليها القرآن والسنة. فالإيمان وتحقيقه ومنه الإيمان بالقدر، فإن من أعظم هذه الأسباب الإيمان بالقدر، وسنتكلم عليه إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: ومن هذا العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحب، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا.
ولهذا يتفانون بل يثنون في طلبه وتحصيله، ولا يتركون سهلا ولا جدلا في الوصول إليه. ومن اطلع على تراجم أئمة العلم من أهل الحديث على خصوصهم يرى عجبا من شدة انشراح صدورهم لطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطلب علوم الشريعة عموما. والعلم بلا شك أنه إنما المقصود به حيث جاء الثناء عليه في نصوص الكتاب والسنة وفي آثار سلف الأمة، إنما يراد به العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أبي الدرداء: وإن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ورثوا العلم، وهذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة لا يقابله علم، وإن سماه أصحابه علما، فالفلاسفة يسمون ما هم عليه من الجدل والمناظرة والشك والريب والأخذ والرد يسمونه علما، وهو أجهل ما يكون، وهو الجهل بعينه. ولهذا قال بعض السلف كمحمد بن حسن الشيباني وغيره، قال: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. هذا الجدل وهذه المناقشات وهذه المحاورات وهذا المنطق الذي يتدارسونه ويدرسونه لا يورث القلوب إلا مرضا، وإنما تطمئن القلوب وتنشرح الصدور بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضله وأعظمه وأجله علم القرآن. فعلوم القرآن التي يتعلمها العابد قراءة وتلاوة وتفسيرا وحفظا من أعظم الأسباب التي يقع بها انشراح الصدر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وإذا نظرت إلى أهل العلم فإنك تجدهم من أشرح الناس صدرا، كثر ما في أيديهم أو قل، خافوا أو أمنوا، رحلوا أو ضعنوا، الأمر عندهم سيان ما داموا في العلم وفي طلبه. وهذا السبب الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وهو من أهل العلم المحققين فيه وحفاظه وطلابه والمتفانين فيه فيما نحسبه والله حسيبه، من أعظم ما يقع به هذا الانشراح للصدر. ذكر رحمه الله عن شيخه أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني في كتابه الوابل الصيد أنه كان أشرح الناس صدرا مع ما كان عليه من قلة ذات اليد ومع ما كان يعمله معه أعداؤه، حتى أنه لما أدخل في سجن القلعة قال: أنا جنتي وبستاني في صدري، قصدي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة. هذا هو ميزان العالم بالدنيا كلها بأثرها. ثم قال: ماذا يفعل بأعدائي أيضا؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. قال: إنما المحبوس من حبس قلبه عن ربه. هذا المحبوس، هذا السجين مهما كان في الدنيا بأسرها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. جاء عن بعض الأئمة وبعضهم ينسبه للحافظ ابن حجر، وهذا أقدم من الحافظ ابن حجر لكن لا يحضرني اسم صاحب القصة، أنه كان مع ما هو عليه من أهل العلم من أهل الوجاهة والأبهة، يعني من أهل المال، وهذا موجود في سير أهل العلم. فمر يوما الشوق وطلابه من حوله عن يمينه وشماله يحفونه، وكان هناك يهودي يخطف النعال وينظفها، فلما رآه هذا اليهودي لحق به فقال له: يا فلان، ألستم تزعمون أن نبيكم قال إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فأخبرني عما أنت فيه وعما أنا فيه. فأنت في هذه الساعة وفي هذه الدعة وفي هذا المال وفي هذا الجاه، والناس يحيطونك كأنما يحيطون بملك من ملوك الدنيا، وأنا أقطف النعلة. فقال له: أنا في سجن بالنسبة لما أعده الله لي في الجنة إن كنت من أهلها. وأنت في جنة بالنسبة لما أعده الله لك في النار إن مت على كفرك. فأسلم من حينه. هذا هو ميزان العلم، هذا هو ميزان النظر إلى الدنيا وميزان النظر إلى الآخرة. أنت في جنة عظيمة بسبب أو بالنسبة للحال الذي يؤول إليها أو تؤول إليها إذا كنت قد مت على الكفر أو الشرك. وبهذا يتميز أهل العلم عن غيرهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرع لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذا في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من أحس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عن رؤية البطالين الكاذبين من هذا الشأن، فرؤيتهم قضى عينه ومخالطتهم ثم روحه.
ذكر شيخه أبو العباس كما قرأنا في كتاب قاعدة المحبة أن أعظم أسباب حركات العالم هي المحبة، إنما تقع الحركة إلى الشيء بقدر محبته، والعبد إنما يتحرك إلى فعل الشيء بقدر المحبة، فإذا أحب الشيء تحرك في طلبه. ولا شك أن أعظم محبوب وأجل محبوب هو الرب سبحانه وتعالى، وأنه ليس هناك شيء يحب لذاته متجردا عن كل سبب إلا الله جل في علاه. وأما الأنبياء فما دونهم إنما يحبون بسبب محبة الله جل في علاه. فالمحبة من أعظم أسباب انشراح الصدر وأجلها، ولهذا كانت شرطا في التوحيد وفي لا إله إلا الله، ولهذا أيضا من أنواع الشرك الأكبر الصريح شرك المحبة. فالمحبة شأنها عظيم، وأنت ترى في معاملات الناس وذهابهم وإيابهم ومدخلهم ومخرجهم وكسبهم وعدمهم أنهم إنما تسير ركابهم وتشتد طلباتهم على قدر المحبوب الذي يطلبونه. وأعظم محبوب وأعظم مطلوب يطلب ويرغب هو الله تبارك وتعالى، ولهذا من صرف هذه المحبة لغير الله سبحانه وتعالى بوجوهها كان من المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه المحبة منزلتها عظيمة، دلت عليها نصوص كثيرة، وابن القيم في المدارج سنأخذها إن شاء الله أيضا من ضمن العشريات 10 أسباب جالبة لمحبة الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عجب به وسجن قلبه بمحبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقاه ولا أكثف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل قلب، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها لله. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه.
ولهذا قالوا، وقد ذكر هذا المصنف رحمه الله تعالى: من أحب شيئا محبة غير الله كمحبة الله عذب بهذا المحبوب. ولهذا قال سبحانه وتعالى في أهل النار واختصامهم: إذ نسويكم برب العالمين. قال بعض المفسرين يعني في المحبة: وما أضلنا إلا المجرمون. ولهذا من أعظم الضوابط التي يتميز بها المحب كثرة الذكر، ولهذا قالوا: من أحب شيئا أكثر من ذكره. وأنت قس نفسك على هذا، وقس الناس الذين تجالسهم، تجد أهل كل هوى يهوونه يكثرون من ذكره، فأهل المال في مالهم يسبحون بذكره الليل والنهار، وأهل الشهرة بشهرتهم رياضة أو جاها أو سياسة أو مالا أو ما شابه ذلك لا ينفكون عن ذكر هذا المحبوب، وإذا فاتهم شيء من متعلقات هذا المحبوب اشتدت حسرات قلوبهم وتقطعت قلوبهم لهذا الذي فاتهم، وأي عذاب أعظم من هذا، وأي بلاء أشد من هذا؟ ولهذا من أعظم الضوابط كما ذكرت لك أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، حتى في مجالس الناس فيما يتداولونه ويخوضون فيه ويدخلون فيه ويخرجون ويلتقون عليه ويسترقون، هذا من أعظم الضوابط. إنما يلتقون على المشاكلة كما يقال، إنما يلتقون على المشاكلة، وينظر الشكيل في شكيله وما يتناسب معه إليه. قس الناس في هذا كلهم، والمحبة من أعظم الموازين التي يتميز بها الرغبة في الخير أو عدمه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: ومن أسباب كرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في بيضه وحبه وعذابه.
قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: والذاكرين الله كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا يدل على أنه ليس فقط مجرد الذكر بل الإكثار منه. وذكرت لك قبل قليل قول بعض أهل العلم: من أحب شيئا أكثر من ذكره. وأنت إذا تأملت في الشريعة من أولها إلى آخرها، بل الشريعة كلها ذكر، لأن الذكر عندهم ذكران: ذكر عمل وذكر قول. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ومن نظر في حياة سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين رأى أنه لا ينفك شيء من حياته عن الذكر مطلقا أو مقيدا، حتى إذا شارف على المنام. ومن أكثر الأذكار المروية عنه عليه الصلاة والسلام ذكر النوم المشتملة على القرآن وسائر الأذكار، حتى أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سورة الإسراء والزمر قبل أن ينام، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سورة السجدة والملك قبل أن ينام. ولا تسأل عن الأذكار التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عند اضطجاعه، وهي كثيرة لا تخفى، موجودة مدونة في كتب أهل الإسلام. ما من مدخل ولا مخرج ولا مجلس ولا قيام إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر. إذا دخل المسجد ذكر الله، وإذا خرج منه ذكر الله، إذا دخل البيت ذكر الله، وإذا خرج منه ذكر الله، إذا دخل الخلاء ذكر الله، وإذا خرج من الخلاء ذكر الله، في السفر له ذكر ودعاء، في الحضر له ذكر ودعاء، ينزل المنزل علم فيه ذكرا. ماذا يعني ستذكر زيادة على هذا مع ما في الصلاة من ذكر لله سبحانه وتعالى، مع ما في أنواع العبادات من ذكر الصباح والمساء وأذكار الاستيقاظ؟ والعبد يأتي بقدر ما يسره الله سبحانه وتعالى له. لكن إذا تأملت رأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسر مقاما إلا وجعل فيه ذكرا لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحب. من أحب شيئا أكثر من ذكره. فالذكر من أعظم العبادات وأجلها وأعظم القربات، وفضائل الذكر كثيرة جدا. أوصلها المصنف في أول الوابل الصيب إلى قدر 100 فضيلة، قرابة 100 في فضائل الأذكار في أول كتابه الوابل الصيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنشدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه وتعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفتاح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانتصار قلبه.
وقد تكلم رحمه الله تعالى بأوسع من هذا بما لا نظير له فيما نعلم من كلام أهل العلم في أثر الصدقة والمعروف والإحسان على الإنسان وعلى انشراح صدره وطمأنينة قلبه وسلامة صدره وتصفية قلبه من الغل والحسد والشح والبغضاء في كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب، لما تكلم على حديث أبي الحارث الأشعري رضي الله عنه وهو الحديث الطويل. نفع الناس والسعي في نفعهم بكل ما يستطيعه المرء من أعظم أسباب انشراح الصدر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله شرور تدخله على قلب المؤمن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي بدأ ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه الأسباب بأنه بلغ فيها كماله، لم يترك مجالا ينفع فيه غيره من الخلق إلا وضرب فيه أعظم سهم. كان يعود مرضاهم ويمشي مع فقيرهم ويستمع لحاجاتهم، لا يترك شيئا عليه الصلاة والسلام، وندب أصحابه ورغبهم في هذا حتى قال في الجاه: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، كما في الصحيح. وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك يندبهم لهذا فيقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل بأي نفع كان، ولا يستحقر شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال في الرواية الأخرى: ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. كان عليه الصلاة والسلام يندبهم على التخلص من فضائل ما عندهم ومن فضل ما عندهم لما يقع بذلك من انشراح الصدر. وتأمل في هذا الحديث الذي جعله ابن القيم أصلا في هذا السبب، وهو ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمنفق وللمنفق برجل عليه جبة أو برجلين عليهما جبة. هذا المتصدق والمنفق عليه هذه الجبة، كلما أنفق كلما تصدق كلما أعطى اتسعت حتى تعفي أثره. إيش تعفي أثره؟ تصير طويلة مثل المسبل، فكلما مشى لا يرى الناس له أثرا، وهذا الذي يطول ثيابه كما هو الحال. والممسك كلما أمسك وشاح وماحل كلما اشتدت عليه حلقات تلك الجبة حتى تضيق عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعطي ممسكا خلفا وأعطي ممسكا خلفا. وهذا أثره عظيم، بل هذا السبب الذي جعل ابن القيم يذكر أسباب انشراح الصدر، لأنه ذكرها في أحكام في كتاب الزكاة لما تكلم على الزكاة في الهدي زاد المعاد، ذكر هذه الأسباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: رحمنا الله وإياه: ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبال أضيق الناس صدرا وأخفرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه وتعالى غافل عن ذكره جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. وإنما المعول على الصفة التي قامت القلوب توجب انشراحه وحبته فهي الميزان، والله المستعان.
وبعد ابن القيم حري بكل متكلم أن يقول قطعت جهيزة قول كل خطيب، هذا مثال تقوله العرب، قطعت جهيزة قول كل خطيب، يعني إذا أرادوا أن يبينوا فصحة إنسان يمثلون بهذا. فهو رحمه الله كما سمعتم لما تكلم على هذه الأسباب يأتي بالعجائب، وهنا ذكر هذا السبب العظيم الذي عليه بني أعظم شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، والذي صار ذروة سنام الإسلام، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. فإن من أعظم أسباب انشراح الصدر الشجاعة والإخذاء بالحق. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن سيد الشهداء حمزة، ورجل قام عند سلطان جائر فأمر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام كما كان أكرم الناس، وضرب في الشجاعة أعظم سهم، حتى قال علي رضي الله عنه في بعض الغزوات كان إذا حمي الوطيس، انتبه الوطيس طبعا هذا مثال يضربونه العرب، هو التنور الذي يطبخ فيه، إذا اشتد الحرب يقولون حمي الوطيس، قال علي كان إذا حمي الوطيس استقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حصل فزع يوما في المدينة ارتجت، يعني حصل شيء في خارج المدينة، فخرجوا كلهم ينظرون الأمر، هم خارجون والنبي عليه الصلاة والسلام قد رجع على فرسه وكان عريا، يعني الفرس ما عليه شيء، ركبه عليه الصلاة والسلام وانطلق، حتى قال عليه الصلاة والسلام عن الفرس مثنيا عليه ومادحا له وهو من بهيمة الأنعام ومن العجماء، قال إن وجدناه بحرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس في هذين الأمرين وفي جميع الأمور طبعا، لكن هو قارن رحمه الله بين الكرم والبذل والجود وبين الشجاعة. ولهذا قال القائل وما أحسن ما قال، الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لهذا قال عليه الصلاة والسلام قال شاهدوا المشركين بأنفسكم وألسنتكم وأموالكم. وهذه جمع اتصال الكرم والخير والشجاعة كلها. الشجاعة من أعظم الأسباب، لأن العبد يعلم أنه ما أصابه ما لا يصيب ما قدره الله كائنا له. فقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية حديث أحمد عند ابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإياه ومنها بل من أعظمها إخراج زغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتويان على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما.
هنا قلنا قطع جائزة قول كل قطيب. ماذا سنقول؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يتكلم على أن مصيبة الإنسان تأتي من قلبه، فمن جعل قلبه وعاء للأمراض والأدغال والمساوئ أفسد عليه كل أموره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في الصحيحين. من صحابي الحديث؟ من أحاديث الأربعين. لا 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 أبعدتم النجعة. لماذا يقول العرب أبعدتم النجعة؟ إيش النجعة؟ المكان الذي يستقى فيه الماء، الماء بجانب بيتك كنت ترى دور الماء في الصحراء. ما هو ابن مسعود؟ من أحاديث الأربعين. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، وفيه حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات وقال مشتبهات. قال هنا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب كما يقول المصنف رحمه الله، يقول في نونيته الكافية الشافية، يقول: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، في بعض الروايات غير في رواية أخرى، وأعمالكم. تسأل من صحابيه؟ ولا نقول لكم أبو هريرة وسارة بعض وكان بعض طلبة العلم إذا عجز وما عرف الحديث قال في مسند أحمد، لأن أحاديث أحمد كم؟ 30,000. ومن رواه؟ أبو هريرة، لأنه أكثر راوي لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ف لا كنت تقول أبو هريرة لو قلت لا أصبت. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان. وهذا القلب كما يقول ابن القيم في تعريفه: إذا كان سليما، كما في كتابه جواب الكافي قال رحمه الله: هو القلب الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله، وسلم من كل شهوة تعارض أمر الله ونهي الله. يعني انظر إلى ما قاله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لهذا قال عنه الرب تبارك وتعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وأي سلامة بعد قلب إبراهيم الذي قال الله له: يا بني، يقول لإبراهيم أن يقول لابن: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، هذه سلامة القلب، فلما أسلم وتله للجبين، أخفضه للجبين لذبحه، فناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فابن القيم يقول: إن من أعظم أسباب انشراح الصدر أن تعمل على تنقية القلب من الأمراض والأدواء التي تتسلط عليه فتفسده وتذهب بنوره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإياه: ومنها ترك فضول النظر والكلام والاهتمام والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وهموما في القلب تحصله وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، فالغالب على الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن أبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى.
فعلا بارك الله فيك أن النعيم الذي تكون عليه في الدنيا ويكون من آثار الإيمان هو خبر عن الله سبحانه وتعالى بالنعيم الذي ستجده في الجنة. ولهذا كان بعض السلف كما ذكر ابن القيم فيما تقدم من الأسباب، كان بعض السلف يقول عندما يخلو بنفسه وينظر في إيمانه وفي عمله الصالح، يقول إن كان أهل الدنيا إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم لفي عيش طيب سبب الإيمان. فذكر ابن القيم وذكر هذا شيخه أنها يصل بالعبد المؤمن أنه يعني يطرب قلبه بالإيمان والذكر لله سبحانه وتعالى حتى كأنه يسجد تحت العرش لشدة التعلق بالله سبحانه وتعالى. وهذه الأسباب التي ذكرها أثرها على القلوب كلها فضول، ومنها المخالطة وهي من أشدها داء وفتكا بالإنسان، لأن الناس كما يقولون كأسراب الغطاء يأخذ بعضهم من بعض، فمن عاشر البطالين كان بطالا، ومن عاشر الكسالى كان كسلانا، ومن عاشر البخلاء كان بخيلا يختلط بهم. والرجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على دين خليله كما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فلينظر أحدكم من يخالد. وما جاء أيضا في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حامل المسك ونافخ الكير بسبب الأثر الذي يجده الإنسان بسبب المخالطة. ورحم الله الحميدي الأنزلسي إذ يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا بأخذ العلم أو إصلاح حاله. وكذلك فضول النظر فإنها تعفو على الإيمان نسأل الله العافية والسلامة، وتذهب بنوره وبركته وحلاوته. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إيش النتيجة؟ ذلك أزكى لهم، من أعظم أسباب تزكية النفوس. وكذلك فضول الطعام الزائدة على قدر الإنسان وحاجته مع جواز أمر الشبع فيه، حتى بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة من صحيحه باب من أكل حتى شبع، لكن لا يكون هذا هو الغالب على الإنسان. لما ذكر حديث أبي هريرة والله لا أجد له مثالا، لا يكون هذا غالبه، وخصوصا إذا كان مقبلا على طاعة أو طلب أو ما شابه ذلك. ومنها أيضا كم ذكرنا فضول الخلطة وفضول النظر وفضول الطعام وفضول الكلام، الهذرمة والهز والثرثرة والتكلم بما لا طائل تحته وبما لا يمكن أن يقع للإنسان به صلاح ولا لمن يتكلم معه فيه. من الناس ما يشترون شيئا فيتكلمون إما في العلم وإما في السياسة وإما في الاقتصاد وما شابه ذلك، فهذا يدخل في فضول الكلام. من فقه الإنسان أن يتكلم فيما يشتره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وليك وإياه: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة.
انتبه، إذا قال المصنفون والمقصود أو قالوا والحاصل، فإنك إذا لم تفهم ما تقدم فلا يفوتك ما يأتي، وإذا لم تضبط ما تقدم فلا يفوتك ما تستقبل، فإنه سيلخص لك الحال التي ذكرها، وسيجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الكاملة المطلقة في هذا الباب. وأنك إذا أردت الخير كله فانظر إلى أفعاله وأقواله وتصرفاته. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له أكمله انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وأزمته إياهم ودفاعه عنهم وإعجازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
ولهذا قال الله عنه جامعا له بين الأمرين: ألم نشرح لك صدرك. الشرح الحسي الذي كان قبل بعثته، والشرح المعنوي الذي كان عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أشرح الناس صدرا وأهنأهم بالا وأعظمهم طمأنينة قلب. ومما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى لأن هذه الأمور إذا لم تضبطها وتحفظها وتعمل بها، فإنك إذا أردت انشراح الصدر وكمال انشراحه وطمأنينة القلب فكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما يكون عند العبد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكون عنده من انشراح الصدر. ومما ذكره رحمه الله تعالى وأحب أن تتنبه له هو أنه قال لأن هذه الأمور هي قرة عين العبد. قرة العين، القرة مأخوذة من القرار، والقرار ضد الاضطراب والحركة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان إذا صلى لم يتحرك منه شيء لا في الظاهر ولا في الباطن. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم في حديث جابر بن سمرة: أسكنوا في الصلاة. ولهذا لما ذكر ربنا تبارك وتعالى دعاء المؤمنين من عباد الرحمن قال جل في علاه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني تقر بهم العين، ليس فيها ارتجاف ولا اختلاج ولا ذهاب ولا إياب، إن حل النوم نعمت، وإن حل الاستيقاظ استيقظت، إن خرج الولد أو البنت كان قرار عين لوالديه، وإن كان في البيت كان قرار عين لوالديه. لأنه إذا لم يكن سببا لهذا الأمر ارتجفت عيني الوالدين يترقبان ويتأملان في مدخله ومخرجه ومذهبه وذهابه وإيابه ذكرا كان أو أنثى. انظر إلى ما قال ربنا سبحانه وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا، إيش يعني؟ غير متحركة ولا مضطردة، وكلما اختلج القلب خوفا اضطربت العين وتحركت ولا يقر لها قرار. لهذا كان هذا الدعاء من اعظم ادعية المؤمنين، قرة اعين تقر بها العيون، تقر بها العيون. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وان يجعل الاعمال خالصة لوجهه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك مغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا وهداية قلوبنا وسلة سقيمة قلوبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإياكم بارك الله فيكم.